درسنا اليوم في الكبائر هو الدرس 77 والكبيرة 77، أن يري عينيه في المنام ما لم ترياه، أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم ترياه، أي أنه يدعي رؤيا أو حلما رآه في المنام وهو في ذلك كاذب، وهذا أمر محرم وهو من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير عند هذه الآية: وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. قال: ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا، أي كلمة زعموا. وفي الحديث الآخر: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. في الصحيحين: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. فهذا كلام ابن كثير على هذه الآية بعد أن ذكر بعض الآثار والأقوال، وذكر أثر قتادة هذا، عقب بهذا الكلام. ومن الأدلة التي تدل على تحريم هذا الأمر وهو ادعاء الحلم والرؤية في المنام، قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، الآية. والكاذب في منامه مفتر وكاذب على الله. كيف ذلك؟ لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء: هذا الحديث يدل على أن الكذب في الرؤيا أعظم من الكذب في اليقظة، لأنه قول على الله وافتراء عليه. والكاذب في منامه مفتر وكاذب على الله، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، كما في حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. والكاذب في اليقظة كاذب على الخلق، الكاذب في المنام كاذب على الله. والدليل على ذلك أيضا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فدل على أن الكذب على الله أعظم من الكذب على الخلق، والرؤيا والدعاء وادعاء الرؤيا وادعاء الحلم في الليل هذا كذب على الله، لأنه ادعى شيئا من أمور النبوة التي هي بأمر الله. وجاء عند الترمذي أنه لما أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم تحسروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا مبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: المؤمن يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له. ومن الأدلة حديث واثل بن أسقع في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على الله ورسوله ما لم يقل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب من كذب في حلمه، أي ما حكمه وما حاله. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. والقصد من ذلك استمرار العذاب عليه. ومعلوم أن الشعيرة العادة أنه لا يمكن للإنسان أن يجمعهما، ويعقد بينهما. قال في عون المعبود في شرح هذا الحديث: ومن تحلم، من تحلم أي ادعى أنه رأى رؤيا، كلف بصيغة المجهول من التكليف أي يوم القيامة أن يعقد شعيره، أي لا أي ولا يستطيع ذلك، لأن العقد بين طرفي شعيرة شعيرة غير ممكن. قال: وفي رواية البخاري أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال القسطلاني: وذلك لأن إيصال إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة، وهو كناية عن استمرار التعذيب، يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. لماذا؟ لأنه يستمر معه العذاب. انظر الآن الشعرة مع الأخرى، هل يستطيع يعقد بينهما؟ لا يستطيع. فكذلك يوم القيامة يعذب بهذا العذاب، يقال له اعقد بينهما ويبقى مستمرا ولا يستطيع. وذكر أيضا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يري عينه ما لم ترى. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث: وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال. يعني الشهادة الكذب في اليقظة قد يكون أشد في بعض الأحوال، لكن لماذا كان الوعيد في الكذب في المنام؟ قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى: ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الآية. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى، انتهى ملخصا. وقال علامة العثيمين في شرح رياض الصالحين: وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يعني هذا الفعل لا يقع من العقال ومن الصلحاء، يقع من أناس كذبة أو أناس يكثرون المزح. إلى أن قال رحمه الله: ولكن ينبغي الإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأن الإنسان له حساد كثير. ثم ذكر قصة يوسف عليه السلام أنه رأى رؤيا وقال الله له على لسان أبيه: يا بني لا تقصر إياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. القسم الثاني رؤيا شر، هذا القسم الثاني مما يراه الإنسان في المنام، رؤيا شر تزعج وتخوف، هذا لا يخبر به أحدا أبدا، لا صديقك ولا عدوك. القسم الثالث رؤيا أضغاث أحلام ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، وهذه لا تحدث بها أحدا ولا تهتم بها. وقد حدث رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رجلا قطع رأسي، في الحديث وضع رأسي على يدي، فذهب الرأس شاردا، فذهبت وراءه لاحقا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بما يتلعب بك الشيطان في منامك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التقسيم أخذه الشيخ رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، وأكثر روايات أنها جزء من 46، وفي حديث ابن عمر من 70 جزء، والرؤيا ثلاثة، هذا هو الشاهد من الحديث: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين، متفق عليه. وسئل العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدار: ما حكم الكذب في الحلم للمصلحة العامة وخاصة على الزوج الذي لا يصلي كتخويفه من النار حتى يرجع عن إهماله في الصلاة؟ فأجاب رحمه الله: الكذب في الحلم حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن الإنسان إذا كذب في الحلم، أي قال إني رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يره، فإنه يعذب يوم القيامة، يكلف أن يعقد بين شعيرتين، وليس بعاقل. ولا يقال إنه إذا كان هناك مصلحة جاز الكذب، لأنه لا يمكن أن يدعي أن يدعى إلى الله بمعصية الله أبدا، ولكن يكفينا ما في القرآن والسنة من المواعظ، إلى آخر كلامه رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد بين شعيرتين،